أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، ومعنا الليلة بإذن الله جل وعلا ما تبقى من قصة نبي الله أيوب، أو من الفوائد التي نأخذها في حياتنا ونقتدي بها في حياتنا من قصة نبي الله أيوب، كجزء من هذه السلسلة التي بدأتها معكم والتي هي بعنوان فبهداه مقتدي. الليلة بإذن الله جل وعلا هو اللقاء الثالث والأخير بإذن الله جل وعلا في الفوائد التي نقتدي بها من قصة نبي الله أيوب. وكما أكرر دائما، نحن نحاول أن نأخذ الفوائد لنقتدي بها، لنعمل بها، لعل الله جل وعلا بكرمه أن يكرمنا بتطبيق هذه الآية علينا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. التقيت معكم في اللقاءين الماضيين مع عدة فوائد. الأولى، إنا وجدناه صابرا، وتعلمنا كيف يكون الصبر حين نظرنا إلى هذا الجبل الأشم الشامخ من جبال الصبر، الذي إذا تعلق كل مريض به بعد الله جل وعلا تعلم الصبر وثبته على طريقه في هذا الصبر. ثم تعلمنا من نبي الله أيوب الأدب، تعلمنا من نبي الله أيوب الأدب حين قال لله جل وعلا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتعلمنا كيف نسأل الله جل وعلا، وتعلمنا الأدب معه سبحانه وتعالى. ثم أرسلت رسالة إلى كل مريض كيف يسأل الله جل وعلا وكيف يستعين به سبحانه وتعالى. ثم النقطة الثالثة، وذكرى للعابدين، أو كما زكى الله جل وعلا نبيه أيوب بقوله نعم العبد إنه أواب. فرغم الموت ورغم البلاء ورغم الشدة التي كان هو فيها، إلا أنه بفضل الله جل وعلا كان عابدا، فلم يصرفه المرض عن العبادة ولم يقعد عن العبادة، فأثابه الله جل وعلا بهذه العبادة فرجا قريبا، وهي ذكرى لكل مريض وذكرى لكل عابد سيثيبك الله جل وعلا. ثم ذكرت لكم بعض الأمثلة من العبادات التي ينبغي على المريض أن يفعلها. ثم ختم اللقاء الماضي ببشارة هي من الله جل وعلا، ببشارة مرتين، إن مع العسر يسرا، ورأينا كيف أن العسر يأتي بسرعة ويأتي بسعة. فاليسر يأتي بعد العسر بسرعة وبسعة، لا، بل يأتي اليسر مع العسر لا بعد العسر، اليسر يأتي مع العسر لا بعد العسر يأتي بسعة ويأتي بسرعة فضلا من الله جل وعلا وكرما، والليلة بإذن الله جل وعلا مع أمر من الله جل وعلا لنبي الله أيوب حين قال تعالى له أركض برجلك، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، من الشافي؟ الله سبحانه وتعالى. ألم يكن الله جل وعلا قادرا أن يعافي نبيه أيوب وأن يشفي نبيه أيوب وهو على فراشه دون أن يقول له أركض برجلك، دون أن يقول له اغتسل بهذا الماء؟ كان قادرا، كن معافا يكن معافا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، لكنها رسالة من الله جل وعلا ليتعلم كل مريض أن التوكل على الله جل وعلا لا ينخرم ببذل السبب، وأن الاستعانة بالله جل وعلا لا تتأثر بطلب الدواء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيره من حديث عبد الله بن شريك أن وصحاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، أو فإن الله لم يضع داء إلا ووضع له دواء غير داء واحد. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم، الهرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا التداوي، وعلم الله جل وعلا نبيه أيوب التداوي بكلمة أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فلكل مريض، لكل مريض لابد أن تبذل السبب، من المباح أن تبذل السبب، بل قد يكون من المستحب أحيانا أن تبذل السبب، لكن قلبك متعلق بمن سبب لك السبب، بمن بيده الشفاء، فحين تذهب لطبيب في الأرض تطلب منه العلاج يكتب لك روشتة معينة، أنت تعلم أن هذا الدواء لن يكون فيه الشفاء إلا إذا أراد الله، فكم من مريض أخذ دواء مثل دوائك وما شفي، فكم من مريض أخذ دواء أكثر وأعظم وأقوى من دوائك وما شفي، وكم من مريض تعلق بالله جل وعلا أكثر منك فشفي بغير دواء. فأنت حين تذهب لطبيب في الأرض المفترض أن قلبك مع طبيب السماء، وقد جعل بعض العلماء كما قلت لكم آنفا الطبيب من أسماء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أنت، يعني أنت بتعمل إيه ولا شغل إيه، قال أنا طبيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أنت رفيق والله الطبيب. وأنتم تحفظون جميعا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله لكل مريض يعوده أو يقوله على نفسه أو إذا أتى إليه مريض، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت، أنت الشافي، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. خلي بالك المفروض أنت تقول الدعاء ده لازم يدخل قلبك، لأنك لو أنت قلت الدعاء ده وأنت مش مدرك لم يستجاب، يبقى العيب فيك، يبقى للعب في الدعاء ولا العب في الاستعانة بالله جل وعلا، إنما العب في من استعان لم يستعن بالله جل وعلا حق الاستعانة، فالعب فيك أنت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن، يبقى لازم وانت بتقول الدعاء تبقى فاهم اللهم رب الناس، يعني أنت قادر على كل الناس فأنت ربهم ومالكهم ومدبر أمرهم، اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. والله لو وقفت عند كلمة دي بس، أنت الشافي، أنت الشافي، لو وقفت عند كلمة لا شفاء إلا شفاؤك ستعلم علم يقين أن شفاء الله لا يغادر سقما، ما يسيبش مرض، لا مش شفاء 70% ولا 80%، لا ده شفي نبي الله أيوب شفاء لا أو لم يغادر سقما أبدا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكما قال الأول ذهبت أنادي طبيب الورى، ذهبت أنادي طبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء، طبيبين، فهذا ليصف لي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. فالذي يجعل الشفاء في الدواء الموصوف لك إنما هو الله جل وعلا، فلن تشفى إلا بإذنه، ولن تعافى إلا بأمره، ولن تصلح إلا بقدرته، فلتطلب منه ولا تطلب من سواه. وإن كنت تطلب من أحد من البشر فإن هذا من الاستعانة الجائزة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سن لنا ذلك، ولم ينكر على الصحابة الذين طلبوا التداوي، بل قال النبي عليه الصلاة ذلك. ولكن إذا علمت أن الذي سيشفيك هو الله فإياك أن تعصيه بطلب الدواء. يعني إيه؟ يعني مفيش أبدا علاج في حرام، مفيش أبدا علاج موجود في حاجة حرام أبدا. فجاء بعض الصحابة، أجيء لبعض الصحابة بخمر يشربها وظن الناس أن فيها شفاء له، فقال أبدا والله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. وفي بعض الروايات التي حسنها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، بل من السنة ألا تتداوى أو ألا يداوي أهل المريض المريضة إلا بما يريد. من السنة، وهذه لفتة مهمة جدا، من السنة ألا يداوي أهل المريض المريضة إلا بما يريد. يعني مثلا المريض راح للدكتور قال له حقن ودواء وحبوب وكبسولات، قال له اعمل كل حاجة ما عدا الحقن، انا ما بحبش الحقن. ما يقولوش لو ما خدتهاش مش هتطيب، ما بيش مشكلة حقن، اكتب له اي بديل بلاش حقن، هندلع الناس. هو كده لو لم يرد شيئا معينا من الدواء ما تكتب لهوش، يعني بين له الحكمة وبين له السبب وبين له مثلا المادة الفعالة ايه هي اقوى من التاني. إلا ان لم يوافق فلا تجبر، وقد حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة لما مرض مرض الموت، وكان في غرفته في بيت عائشة رضي الله عنها، جاء بعض الصحابة ليعودوه، فلما رأوه مريضا جاءوا بشيء يداوى به اسمه اللد. سمعت عنه؟ دواء مر جدا، علقم، اسمه اللد. كان إذا مرض المريض أعطاه الأطباء له فيشفى بإذن الله جل وعلا. فجاءوا ليلد النبي عليه الصلاة والسلام، هيدل الدواء المر ده في بقه، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام قال لا مش عاوز. فقال بعض الصحابة إنما يقول ذلك جزع المرض، يعني النبي مش عاوزه ليه؟ لأنه مريض والمريض مش عاوز حاجة وخلاص. فلد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رغما عنه، يعني حطوا بق النبي عليه السلام الدواء المر ده رغما عنه. فلما أفاق النبي عليه السلام، النبي استريح وفاق، بص في البيت كده، ألا يترك أحد في البيت إلا لد، إلا العباس فإنه لم يكن بينهم، كل واحد في البيت هيشرب المر ده. فشرب كل من في البيت من هذا اللد لأنهم سقوا النبي رغم عنه، القصاص عليه الصلاة والسلام. فلا تعطي المريض شيئا لا يريده، وعفى الله جل وعلا عن الصحابة أجمعين، وعفى النبي عليه السلام عن العباس إذ أنه لم يكن موجودا حين رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا أو النبي عليه السلام يقول عن الله جل وعلا واشفي أنت الشافي، فاطلب من الله جل وعلا الشفاء. فأين الشفاء؟ هذه يعني شرعية طبية، شرع طبي. اللي عاوز يتداوى العلاج فين؟ أعلمكم الطب بقى، الطب النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام. أين الشفاء؟ أولا الاستعانة بالله، فمن أول ما تفعله إذا مرضت ليعافيك الله جل وعلا اقرأ الفاتحة. بس مش الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، لا مش كده، لا تنفعش. الحمد لله رب العالمين، تعرف يعني ايه ان رب هو رب كل العالمين، وتحمده على ما انت فيه. الرحمن الرحيم، برحمتك، زي ما سيدنا ايوب قال وانت ارحم الراحمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. لا اعان على العافيه، ولا اعان على عباده، ولا اعان على ازاله مرض الا منك، الا اذا اعنتني. اياك نعبد واياك نستعين، الايات شيء انك تقرا وتستعين بالله جل وعلا وقلبك متعلق به سبحانه وتعالى. فمن انفع الادويه القران، بل هو انفع الادويه على الاطلاق. كما قال الله جل وعلا: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو شفاء للمؤمن، يعني إيه؟ الذي يوكن أن في القرآن شفاء. قال الله جل وعلا عن الكفرة والمجرمين في سورة فصلت: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا، مش أي حد، كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى الذي ينتفع بالقرآن كشفاء إنما هو المؤمن. فقبل أن تقرأ لابد من الإيمان، لابد من الإيمان أن الله جل وعلا شافي، وأن الله جل وعلا جعل في القرآن الشفاء. كما قال الله جل وعلا مخاطبا الناس، كل الناس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى أول شفاء بعد الاستعانة بالله القرآن، لا سيما الفاتحة والمعوذات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض يرقي نفسه بها. ولما مرض مرض وفاته رقت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، ولكن أخذت البركة من يد النبي، يعني عملت إيه؟ نفثت في إيد النبي، حطت إيد النبي الإيدين على بقها وقرأت المعوذات ونفثت بإيد النبي، وجاءت بيد النبي فمسحت بها على جسد النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قالت: كنت ألتمس البركة من يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى القرآن. اثنين: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. أنا عاوز المريض قبل ما يفكر مطلوب له عملية 5000 وأجرة الطبيب مش عارف 2000 والمستشفى عاوز 1000 وعاوز بعدها علاجات ب1000، وقبل ما يفكر في الكلام ده إيه المانع؟ إنك تبدأ بالصدقة. وأنا أعلم كثيرا من الناس، مش واحد ولا اثنين ولا عشرة، أعلم كثيرا من الناس كانت الصدقة سببا في حفظ الله جل وعلا له، وعافية تنزل إلى بدنه من الله جل وعلا بفضل الله ثم بالصدقة. فلان كان عنده قرحة في رجله من السلف، فبحث عند الأطباء وزادت القرحة التي كانت تزير أو تنز دما وصديدا وماء من جسمه، فعرض على كل الأطباء فلم يوجد علاج، فأتى إلى عالم فقال له: أنا أرى أن تحفر بئرا، فإذا أخرج الله الماء من البئر ليسقي الناس لعل الله أن يمسك الماء عن قدمي. قال: ففعلت فشفاني الله جل وعلا. وأنا أعلم شابا من دمياط، هو الذي يخبرني بنفسه، يقول لي: أنا أخبرك متى عرفت الله جل وعلا. بقول: أنا متزوج وعندي زوجة وبنت 2.5 سنين وساكنين في غرفة في الطابق الثاني، وتحتها كشك ببيع فيه حلويات للأطفال، يكفي رزق يومي أو لا يكفي، يعني دون الكفاف، حلويات بيكسب 2-3 جنيه 5 جنيه ياكل بيها وخلاص. بقول: وفي يوم من الأيام ضاقت بنا الأحوال وقل المال، وبعت ما في هذا الدكان ولا أجد شيئا أعيش به. فجعنا بقول أنا قاعد أنا وزوجتي في الأوضة وبنتي جعنا فعلا، فبحثنا في البيت كله عن أي مال أو أي طعام، بقول في الأخير بعد بحث طويل لقينا نص جنيه. فزوجتي قالت لي انزل اشتري بعيش ناكل عيش حاف. خدت النص جنيه لجيبي ونزلت طبعا مهموم ومحزون ومكروب. بقول نزلت رحت فاتح الدكان الفاضي الخاوي وجبت كرسي وقعدت عليه وحطيت ايدي تحت خدي وعيني على الارض ما فكر وانا مهموم. سمعت زوجتي فتح الدكان بصت من الشباك لقيتني قاعد مهموم، فتعمل ايه؟ بعتت بنتي ليا يمكن لما لعبها ومزحها وضحكها انسى الهم. فنزلت البنت فاخذت وانا جالس افكر والبنت في الطريق او على السلم والامها تنظر الي من الشباك وانا افكر وعيني على الارض. في لحظات مره سائد مسكين يطلب الصدقة بقول وأنا على حال إيدي تحت خدي وعيني على الأرض. مر السائل مد إيده بقول والله ما رفعت عيني له، أنا شايف رجله بس على أرض معينة. يقول صدقة حاجة لله، طلعت النص جنيه من غير ما أشعر اتفضل. بس زوجتي شافت المنظر والبنت نازلة. بقول في لحظات السائل مشي على امتداد البصر كانت البنت نزلت لقيتها واقفة في نفس المكان اللي فيه السائل الفقير. رجل بنتي مكان رجل الفقير، عدت عربية نقل محملة داست في دماغ بنتي وجسمها في لحظة. فجرت جري على البنت لقيتها أيما تجري عليا، قلت ده ماتت. رحت مستشفى دمياط العام عرضتها الأطباء سليمة 100% مفيش كس مفيش خدش. بيقول الأطباء والله لولا أننا نرى أثر العجلات على وجهها وكتفها لكلنا بأن كذاب. عربية نقل محملة مرت عليها ولم تفعل فيها أي خدش. قلت له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فأنت خايف تموت وبتدور على علاج كيماوي والعلاج غالي وعاوز إيه المانع إنك تنفق؟ شوف واحد مريض انفق عليه، واحد سائل اعطيه، واحد محتاج وسع عليه، لعل الله جل وعلا ان يعافيك، بل يقينا سيعافيك الله جل وعلا ان كنت ذا يقين في الله جل وعلا. اما بالنسبة للأدوية المادية من الطب النبوي عليه الصلاة والسلام، من الطب المعاصر بقى مش هقول لكم حاجة، لو قلت يبقى انا بقفل عيادات الاطباء، إنما هقول لك الطب النبوي صلوا عليه. من الطب النبوي مما وصفه النبي عليه السلام للمريض الماء، ده من أفضل العلاجات، من أفضل العلاجات الماء، لا سيما الماء البارد. الماء البارد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وفي رواية بالماء البارد. فاللي سخن يعمل ايه؟ دش على طول، كل دش مية باردة تنزل على جسمك بإذن الله فيها الشفاء، بإذن الله جل وعلا فيها الشفاء. كذلك من الأدوية النافعة المجربة في كل زمن ومكان الحبة السوداء التي تسمى الشنوز، التي تسمى حبة البركة، وحديثها أيضا صحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والله يا إخوانا اللي يعني أنا أعرف رجلا تقريبا الآن قارب 70 لما بيسلم علي يعني ممكن يكسر إيديه، لو احتضنني أحس أنه خلاص هيطبق الصدر في ظهري، مش عارف يمكن أنا العيب فيه أنا، لا شفت ناس يعني أمتن مني برضو شد يسلم عليه كده يبص لي شده جنبه مش، فبقول له في إيه انت جايب الكلام ده منين؟
قال لي الحبة السوداء. حبة سوداء كل يوم الصبح تاخد لك حبة سوداء على الريق معلقة كده تمضغها او تطحنها وتسيبها في الخلاط ما تطلعهاش عشان الغازات المتطيرة تمتص جواها، وكل يوم الصبح تاخد لك معلقة تعرف تجاهد كويس، تعرف تجاهد كويس. حبة السوداء شفاء من كل داء الا السام. وانا مش عايز اقول يعني العلم الحديث الان اكتشف ان الحبة السوداء تزيد من مناعة الجسم زيادة ملحوظة كبيرة، كثير جدا ممن اصيبوا بسرطانات وامراض شديدة جدا زي الهربز والايدز وغير ذلك لما اخذوا الحبة السوداء مع عسل النحل زادت المناعة باذن الله جل وعلا. طبعا باذن الله جل وعلا فعافاهم الله جل وعلا من اخطر الامراض، وعسل النحل كذلك. فعسل النحل الله جل وعلا قال له قال فيه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. حط النحل قدام عدد كبير من الثمرات أو الثمار ومن ضمنها الطباق اللي هو اللي بيطلع منه السجاير ده ولا مش عارف اسمه ايه. فأكل النحل من كل الثمار إلا هذا، فما تقلقش النحل مش شرب سجاير، سيكون خارجه بإذن الله جل وعلا شفاء. قال الله جل وعلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هناك مستشفيات الآن في دول أوروبية وأمريكية، وأنا أعلم مستشفى يعني سمعت عنها وقرأت عنها في الجرائد منذ أكثر من 20 سنة في الصين لا تعالج إلا بعسل النحل، العلاج كله عسل النحل، جروح أي حاجة من الجسم بتاعه حطوا النحل ويفضل عليه، حطوا عسل النحل وبفضل الله جل وعلا يجعل الله جل وعلا في الشفاء. أنا أعلم أن أفضل شيء لعسل النحل الشرب، الشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري من حديث ابن عباس الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث: شربة عسل، شربة عسل شربة نكسبه، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، وفي رواية ولا أحب الكي. الشفاء عاوز فين؟ شربة العسل وشرطة المحجم. فاشرب عسل كل يوم هيقول لك مغشوش وحاطين للنحل سكر وحاطين له مش عارف ايه، مالكش دعوه، هو عسل. والنحل بياكل من ما بياكلوش غصب عنه، حاطين له اي حاجه، هو الفايده فيما يحدث داخل باطن النحل باذن الله جل وعلا، ثم يخرج بفضل الله جل وعلا عسلا. اشرب والله المستعان، ما هو مش العسل اللي بيشفي، صح؟ ده العسل سبب، وانا باكد مره واثنين وثلاثه. اوعى تكون فاكر انك مرضت لما ما خدتش عسل، وشفيت لما خدت العسل لان العسل هو اللي شفاك، لا، فيه شفاء، والذي جعل فيه الشفاء هو الشافي. فسبحان الله، يعني في اطباء كتير جدا بيموتوا بالمرض اللي بيعالجوه، بيموتوا بالمرض اللي بيعالجوه، يكون يعني جراح جهاز هضمي يموت بسرطان المريء، يكون طول عمره بيعالج من الكبد يموت بالكبد، طول عمره بيركب مسامير وشرايح للناس تحصل له حادثه كسر في العمود الفقري يموت ما يعرفش يعمل حاجه. سبحان الله، ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع ضر قد اتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان ابرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى، وبقي الحي الذي لا يموت. فالعسل مش هو اللي يشفيك، انما فيه شفاء، والذي جعل فيه الشفاء هو الله سبحانه وتعالى. كذلك الحجامة اللي نبقى لها في الحديث، والحجامة دي بالذات يا اخوانا، تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يطلع في رحلة الإسراء والمعراج، وهو بيطلع في الإعراج كل ما يعدي على ملائكة يقولوا له اوعى تنسى الحجامة. يعد عملائك يقولوا له امر امتك يعملوا الحجامة. شوية مفيش ملائكة النبي عد عليهم الا يقولوا له خلي بالك اوعى تنسى الحجامة. والحديث صحيح رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا لي كلهم مر أمتك بالحجامة. فالنبي عليه السلام كان يحتجم وكان يحث على الحجامة، ففيها شفاء بإذن الله جل وعلا. كذلك من الأدوية الناجحة الأكيدة التلبينة، وهي يعني عصير الشعير أو شربة الشعير، الشعير الأبيض المطحون تحطه في مية وممكن تسقي فيه تعمله فتة كما كان السيدة عائشة وغيرها يعملوا ذلك. حط عليه عسل زي ما انت عاوز وكل. او موجود في يعني مش دعاية للشركات اللي عاملها، لكن موجود علب موجود عليها التلبينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها في صحيح البخاري، بل في صحيح البخاري ومسلم، التلبينة مجمة لقلب المريض مذهبة ببعض الحزن. التلبينة مجمة لقلب المريض مذهبة لبعض الحزن، ففيها شفاء. كذلك من الشفاءات ماء زمزم، وأنتم تحفظون حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال عن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما وجد على ظهر الأرض ماء أفضل من ماء زمزم. المريض يخضر ربنا يشفيه بإذن الله جل وعلا، ماء زمزم. وكذلك الماء النازل من السماء. وكذلك من الأدوية النافعة التمر، لا سيما تمر العجوة، لا سيما عجوة العالية اللي هي من المدينة، تمر المدينة الأسود الصغير ده فيه شفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين، شوف انت شايف رواية الأحاديث كلها في البخاري ومسلم، من تصبح بسبع تمرات من عجوة، في بعض الروايات على الريق، في بعض الروايات إنها مباركة، من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يصبه سم ولا سحر حتى يمسي، مفيش أذى يوصل جسمك بإذن الله جل وعلا. ومن أنفع الأدوية التراب. يعني إيه؟ يعني أجيب شوية زمزم على التراب وأشرب؟ لا، إنما التراب إزاي؟ النبي عمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ عالج النبي عليه الصلاة والسلام القروحة التي أصابته وأصابت غيره بالتراب. إزاي؟ في صحيح البخاري لما تصب قرحة بقك ولا في خدك ولا في جسمك، النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، وضع إصبعه السبابة على لسانه فأخذ بعض ريقه ثم وضعه على التراب، خد ايه؟ خد شيء تراب، ثم وضعه على القرحة وهو يقول بسم الله. يبقى التراب مش شفاء، ده ربنا اللي بيشفي. بسم الله يعني أتبرك بذكر اسمك يا رب، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا في صحيح البخاري، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فالاستعانة بالله جل وعلا مع هذا التراب، الاستعانة بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك تأخذ هذا التراب لتضعه على هذا الجرح بإذن الله جل وعلا يعافى. كذلك من الأدوية النافعة البان البقر، اللبن الأصفر مش الأبيض بتاع الجاموس، الأصفر بالذات البان البقر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر، يعني بتأكل من كل الأشجار. فبإذن الله جل وعلا جمعت أدوية كثيرة داخل ألبانها، كذلك من الأدوية النافعة زيت الزيتون، بدل ما تجيب الجل والمرهم بتاع الروماتيزم وظهر التعب، وطبعا يعني ثلاث أرباع المصريين ظهرهم تعبهم شقيانين، ومش عارف ظهره وركبته تعبانة ومش عارف ورجله ايه تعبه وعنده صداع، خد مرهم هنا، خد زيت الزيتون وانت بتاكل حط نقطتين ولا كم نقطة على الأكل وادهن جسمك بيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، كما قال الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الآية الشاهد أن شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، كذلك تمام. بقى كلام عن الظهر، عارفين عرق النسا في علاج للنبي فيه، إن الأطباء حاروا فيه وقالوا لو مش عارف السن تخطى كم ما فيش علاج، أهو النبي عصم قال لك علاج عرق النسا، مش اسمه عرق النسا، مالناش دعوة بالنسا خالص، عرق النسا اللي هو يعني عصب طويل ممتد من مؤخرة الإنسان حتى رجله أو حتى قدمه، أحيانا بيحس الإنسان إن رجله واقفة كلها، العلاج بتاعه النبي قاله عليه الصلاة والسلام بس لو أنت تطيق لو تقدر. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك وصححه الشيخ الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء عرق النسا، شفاء عرق النسا ألية شاة أعربية، اللي هي بتاعت الشاة اللي هي الخروف يعني، ألية شاة أعربية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق كل يوم جزء. تقدر لو قدرت ربنا يعافيك. شفاء عرق النسا ألية شاة أعربية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق كل يوم جزء. لقيت الخروف سيحة سيلة قدامك كده تسمى ثلاثة أجزاء، الصبح تدفيها بقت شراب، اشرب جزء جرب، لا ما تجربش، اشرب وربنا يعافيك. صعبة، عاوز تطيب الشفاء هو. كذلك من الأدوية النبوية في الطب النبوي الكمأة، الكمأة النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين البخاري ومسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة حاجة معروفة تلاقيها عند العطارين، من المن، المن اللي ربنا أنزله على بني إسرائيل اللي هو أحلى من العسل، ففي جزء منه اسمه الكمأة، لو أنت أطرت في العين قطرات بإذن الله جل وعلا تشفى عينك بدل النظارة، وفي كحل كمان تبقى تتجمل، والأخت تتجمل بس في البيت تتجمل وربنا يقوي نظرها، مش محتاجه نظاره، لا محتاجه تجيب عدسه لاصقه لما يجي الخطيب يشوفها، ولا محتاجه تلبس مش عارف نظاره شكلها حلو عشان ما ياخدش بعضه ويمشي، لا انت بس اعملي جدول يومك الاول كل يوم او في الليل بالذات، لان بعض الاحاديث ذكرت انه بالليل النبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بالاثمد، كحل اسمه الاثمد، فانه يجلي البصر وينبت الشعر، تبقى مرموش كمان، حاجه حلوه خالص، شفاء نبوي او دواء نبوي من النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك من الادويه النافعه شيء يسمى بالسنا والسنود، برضو عند العطارين قال معروف حديثه في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن أم حرام، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسنة والسنوت، فإن بهما شفاء من كل داء إلا السنة. كذلك من ضمن الأدوية النافعة ألبان الإبل وأبوالها، ألبان الإبل وأبوالها. واستدل الفقهاء على أن بول الإبل ليس بنجس بهذا الحديث، فقد جاء العرانيون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوخموا المدينة، يعني أصيبوا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى البادية فيشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فشربوا فعوفوا بإذن الله جل وعلا إلى آخر حديث. ثم من الأدوية بعد ذلك الأدوية الطبية، لكن أولا وآخرا الاستعانة بالله جل وعلا. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، بسم الله 3 مرات، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجدر أحاذر 7 مرات، إلى آخر الأدوية النافعة من الرقية الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أمر الله جل وعلا نبيه أيوب أن يبذل السبب: وإن كان سببا يسيرا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، شرب من الماء واغتسل به، فكان الماء سببا بإذن الله جل وعلا في شفائه من كل أمراضه الباطنية، ثم اغتسل بالماء فشفاه الله جل وعلا من كل أمراضه الظاهرية. كذلك سن لك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم من فوائد قصة نبي الله أيوب إنك بتقول ليه يا رب، لماذا ابتليت أيوب؟ لا سؤال اعتراض، إنما سؤال الباحث عن الحكمة، يعني مش زي اللي قاله صح ليه يا رب، هو مفيش إلا أنا، لا، إنما أقول لماذا البلاء، لماذا ابتلي أيوب؟ البلاء أيها الكرام أستطيع أن ألخص فوائده في نقاط محدودة: الأولى للتصفية، الثانية للترقية، الثالثة للتربية. للتصفية، للترقية، للتربية، نعم. فالله جل وعلا إذا أحب عبده ابتلاء، ليه يا رب؟ حتى يحافظ له على حسناته. قال بعض السلف يقول: والله لولا الأمراض والمصائب لقدمنا على الله مفاليس. انت عندك 1,000,000 حسنة اتصفصفهم على 20,000، ما هو المسجد اللي بنيته واللي جالك بيه 500,000 حسنة كنت عاوزه يعني تبنيه لأجل الله، وبرضه عشان الناس تقول انت كريم راح العمل، وبرضه الصلاة لما لقيت واحد بجنبك حسنت في الصلاة راحت الصلاة، ومش عارف ايه اللي كان بيشوفك فحسنت العمل راح العمل. فمعظم الأعمال إلا إذا رحمك الله جل وعلا مليان رياء، فتصفصفت حسناتك على 50,000، وانت عملت 50,000 سيئة، دي خدت دي، إن الحسنات دي من السيئات، فلست. فتروح فين؟ إذا أراد الله جل وعلا أن يحفظ لك حسناتك، إذا أراد الله جل وعلا أن يحفظ لك حسناتك ابتلاك. ليه؟ البلاء يشيل الذنوب تبقى الحسنات كما هي، البلاء يشيل الذنوب تبقى الحسنات كما هي. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في صحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا أذى ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما روى الترمذي وغيره بإسناد صحيح الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وقال أيضا في سنة الترمذي: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وفي رواية: حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. حفظت حسناتك وأزيلت سيئاتك بفضل ربك. لذلك ابتلي الأنبياء، ابتلي الأنبياء. طب الأنبياء ما لهمش ذنوب، ليه ابتلي؟ للترقية لا للتصفية. النبي أصلا مش كان مغفور له؟ طب البلاء كان بيجي ازاي؟ ليه؟ طب والبلاء اللي جاله قبل الموت ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مش للتصفية بقى؟ ما خلاص ما النبي صفي قبل ذلك، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب نزل بلاء ليه؟ للترقية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا ليبتلي عبده المؤمن حتى يرفعه بهذا البلاء في الجنة درجات. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت درجتك في الجنة 500، عمل فيه 500، والله أحبك يريد أن يرقيك لدرجة 3000. طب أنت لا عملت ولا استغفرت ولا عملت أي حاجة، تطلع إزاي؟ بالبلاء، بالابتلاء. لذلك فإياك أن تسب المرض، لا يجوز أن تقول السرطان المرض الخبيث، كبد البواقي المرض اللعين، كبد البواقي اللي أصاب الناس، لا لا يجوز. الحمى لا بارك الله فيها. سمع النبي أم السائب وهي تزفزف، حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يعني مريضة من شدة الحمى، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا تسب الحمى. حديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ده جايت من ربنا عشان تصفي ذنوبك، عشان تصفي ذنوبك. والصحابة لما عصوا أمر الله جل وعلا يوم أحد، فاكرين عملوا إيه؟ نزلوا من الجبل اللي النبي قال لهم وقفوا عليه حتى لو رأيتنا تتخطفنا الطير، خليكم على الجبل ما تنزلوش، جبل الرماة اللي هو التل الصغير، نزلوا من على الجبل أرادوا الدنيا، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عصوا الله، عصوا الله بنص القرآن. فالله أحب الصحابة، فقبل أن يخرجوا من المعركة أنزل عليهم البلاء بحكمته حتى يخرجوا من المعركة ولا ذنب لهم. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. سورة آل عمران، يعني تحسونهم يعني تقتلونهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. ربنا قال كده عن الصحابة: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يبقى نزول البلاء فضل حتى ينزل العفو، نزول البلاء تطهير حتى ينزل الله جل وعلا عليهم واسع عفوه. فسبحان الله، نفس المعركة اللي أذنبوا فيها نزل فيها التوبة والعفو، بل في نفس الآية التي ذكرت فيها الذنب هي نفس الآية التي ذكر فيها العفو. وبعدها بكم آية قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. تولوا يعني فروا من الزحف، فروا من الزحف ده من الذنب، ده كبيرة والكبائر، ده موبقة من الموبقات. لكن الله أحب الصحابة: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسب، بذنوبهم أو بذنوبهم، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فإذا نزل عليك المرض قل الحمد لله، قل الحمد لله على نزول المرض، فإن هذا البلاء تصفية لك من ذنوبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وغيره من حديث أبي ريحانة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الحمى كير من جهنم وهي نصيب المؤمن من النار. المؤمن ما بعذبش من النار، خد جزء من النار فين؟ في الدنيا من الحمى. وإذا أراد الله بك الخير شدد عليك. فكانوا يدخلون على النبي وهو يجود بنفسه والحمى فوق رأسه، ويصب عليه سبع قرب من الماء من سبعة أوقية لم تحل، وكان يضع يده في ركوة الماء ويمسح ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ويسأله الصحابة يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني لدرجة حرارة عندك أنت زادت مثلا من 37 لتسعة 39 النبي تبقى 41 الضعف. إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، قالوا يا رسول الله ذلك أن لك أجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. يبقى لو زاد البلاء يزداد الأجر ويتضاعف الفضل من الله جل وعلا. يبقى الابتلاء للتصفية وللترقية، يرقي ده في الدرجات، يرقي في الدرجات. يوم القيامة اللي جالس ضاع ربنا يديله حسنات، اللي جالس غنية ربنا يديله حسنات، اللي جاله مغص ربنا يديله حسنات، اللي كسرت رجله ربنا يديله حسنات. يقوم السليم اللي كان كويس ويعني لم يشتكي يبص عليه يوم القيامة يقول لي يا ريتني كنت في الدنيا اتقطعت، حسنات كثيرة، حسنات كثيرة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي من حديث جابر بإسناد حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليودن أهل العافية يوم القيامة إذا نظروا لثواب أهل البلاء أن لو قرضوا بالمقاريض في الدنيا. يعني لما أهل العافية يشوفوا الثواب اللي ربنا ادى لأهل البلاء يقولوا يا ريتنا كنا قطعنا في الدنيا عشان الحسنات، عشان الحسنات. ف الله جل وعلا يثيب المبتلى بغير حساب. كذلك من ثواب البلاء أو من فائدة البلاء بعد التصفية والترقية إيه؟ التربية. هل بالك ثواب البلاء مش للمريض بس، ده ثواب البلاء ليه وليه كمان. ليه؟ ما واحد مريض رحت أنا زوره خدت أنا حسنات كمان، صح؟ يبقى كان هو سبب ان انت تروح لمريض تقول انا جاي لمصلحتي مش لمصلحتك انت بس، ده انا جاي عشان ازورك لان ربنا بيقول لي عبدي مرضت فلم تعدني. قال كيف اعودك انت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلم تعد، اما انك لو عدته لوجدتني عنده. والنبي عليه الصلاه والسلام قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه اذا مرض عبد فعاده واحد صحيح في الصباح يسر الله جل وعلا وسخر الله جل وعلا لهذا العبد الذي عاد المريض من يستغفر له طول الليل وهم من الملائكة وهم 70,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا بالعشي استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح، وإن عاده بالغداء استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني حتى لما زميلك ولا صاحبك ولا قريبك ولا أبوك ولا أمك بيمرض ده مصلحة لك أنت كمان، يعني ترقية لك أنت كمان. لما تعوده الله جل وعلا كأنك عدت الله جل وعلا، ثم 70,000 ملك طول الليل يستغفروا لك أو طول النهار يستغفروا لك. فهو تصفية وترقية. كذلك تربية. تربية يعني ايه؟ لما تمرض تحس بالنعمة لما تيجي العافية، يبقى ده تربية. ليه؟ كنت مبسوط بنفسك وبقوتك وماشي تفرد صدرك ولابس اللي بيسموه التيشيرت الجديد ده اللي طالع موضة ده، تيشيرت جديد بيكون مقصير ولازق على الجسم عشان تلعب لك مش عارف كم ضغط وكم صدر تمشي فرد نفسك قدام الناس كده مبسوط. لما تتخبط وتنام وتقعد تعرف نعمة العافية. لما تتكسر وكنت بتلعب كورة وبتشنكل الناس وبتوقع الناس وما كنتش مخلص في لعب الكورة، كان واحد قدامك عاوز يدخل جون ما رضاش يخليه يدخل جون أبدا، وقفت عند الجون بتاعك ما رضاش يخليه، ما كنتش مخلص، ما بتلعبش لله. لو انت عاوز تلعب لله انزل الملعب، مش معنى تلعب كورة بس لله، ما تتحيزش الجون معين، خليك يعني شوية في الجون ده، هات جونين هنا وجونين هنا لله، وبعدين اجري هات في الجون اللي بعيد عنك ولو واحد اخوك صاحبك وقف قدامك نفسه يدخل جنة مش عارف قول له اتفضل دخل فيه عشان تكون مقرن. المفروض انك تلعب كوره ترويح عن النفس صح، تلعب كوره ترويح عن النفس. يلعبوا كوره يا اخي وبعد الكوره يتنرفزوا انا اللي غالب اتخانقوا مع بعض وهوريك الماتش الجاي وانتوا ما بتعرفوش تلعبوا كوره. ده المفروض انت بتضحك تروع عن نفسك ليه تتخانق. كان زمان لما والدك يجي ينام في البيت ويلاقي عيال بيلعبوا كوره قدام الباب ويقعدوا يزعقوا عاوز ينام الراجل بيعمل ايه؟ هو يقوم جايب حله ميه وراشش يلا انا انت هو كل واحد يروح يلعب عند بيته. انا عاوز بقى اليس منكم رجل رشيد لما يرجع يلاقي ماتش دلوقتي الاهلي والزمالك وبتخانقوا مع بعض وبتشكلوا مع بعض وكل شويه فاولات شويه ميه في التلفزيون يلا انت هو كل واحد يروح يلعب عند بيته. انت جاي المشاكل عندك في البيت. خلينا في موضوعنا. فالابتلاء للتربيه، الابتلاء للتربيه لتحس بالنعمه، لتنظر الى المريض. ممكن اخ بعت لي هذا السؤال يعني لكنها معدة عندي. لما تشوف مريض وانت طبيب ربنا عافاك، لما تشوف مريض تحمد ربنا تحس بنعمه العافيه، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني عليه وعلى كثير ممن خلق تفضيلا، ثم تحس بالنعمه. عاوز تحس بنعمه رجلك روح شوف قسم المخ والاعصاب اللي عندهم شلل. عاوز تحس بنعمه العقل روح شوف مستشفى الامراض النفسيه. عاوز تحس بنعمه السمع والنطق شوف من حرم من هذه النعمه. عاوز تحس بنعمه العين شوف من حرم من نعمه البصر. فإذا أردت أن تستشعر نعمة الله جل وعلا عليك هذه تربية لك لتحس بنعمة الله جل وعلا. انظر إلى أهل البلاء، انظر إلى أهل المرض لتحمد الله جل وعلا على ما أتاك من العافية. فالبلاء تربية إن صحت العبارة من الله جل وعلا لأهل العافية ليحمدوا الله جل وعلا عليها. كذلك إحساس بالناس تربية. كذلك البلاء رقة للقلب، صلح قلبك لتلزم طريق ربك. المريض كان بعيد عن ربنا، لما مرض قلبه بقى رقيق رقيق صح. المريض تحس ان هو دموعه قريبه وقلبه رقيق، يبقى المرض فاده رق قلبه. وليس افضل من ان يرق قلبك، وليس افضل من ان يرق قلبك. يبقى البلاء، البلاء خير أم شر؟ خير للمؤمن كما في صحيح مسلم من حديث صهيب، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلى المؤمن. فعلا البلاء اللي جه سيدنا أيوب ربنا عمل معاه إيه؟ ربنا أعطاه إيه؟ أعطاه جنة، أعطاه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هو صابر وربنا قال عنه إنا وجدناه صابرا. شوف بقى تخيل لما ربنا يقول قدام ملائكته عليك عنك انت ابراهيم محمد محمود المريض انا وجدناه صابرا، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اي شرف واي كرامه واي قدر واي منزله هي التي جاءتك من الله جل وعلا. فالبلاء او المرض خير للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. البلاء خير للمؤمن، ومع ذلك إياك أن تقول يا رب ابتليني يا رب، لا لا تطيق، ما تقدرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عاد رجلا من المسلمين فوجده قد خفت، يعني خفت خس خالص ما عادش فيه، وجده النبي عليه الصلاة والسلام قد خفت فصال مثل الفرخ ما عادش فيه حاجة خالص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له هل كنت تدعو بشيء قبل ذلك؟ انت قبل المرض ده كنت تقول ايه؟ تدعي ربنا ايه؟ قال يا رسول الله كنت اقول اللهم ان كنت معاقبي بشيء في الاخره فعجله لي في الدنيا. اللهم إن كنت معاقبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه لا تطيقه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الله فشفاه، دعا ربنا إيه بالعافية، لا تطلب المرض لا تطلب المرض. فأنت ربما لو جاءك المرض جزعت فأثمت، ولكن إذا أتى أصبر لا تطلب المرض وسل الله جل وعلا عافية. وهذه النقطة المهمة في سؤال الله جل وعلا العافية من فوائد قصة النبي أيوب الذي دعا الله جل وعلا بالعافية ولكن بأدب، وعنوانها قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما سئل الله العافية. أفضل دعاء تدعي ربنا العافية، عافية بقى في صحتك في عيالك في مالك في دينك في دنياك في أخراك، العافية عموما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنة أبي داود، ورواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لم يكن يدعو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، الصبح أذكار الصباح وأذكار المساء على طول لم يدعوها، كان يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يعني يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا العافية عموما. وثبت عنه أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سل الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس، كان يقول لعم العباس كما روى الحاكم في المستدرك بإسناد حسنه الألباني من حديث ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يقول النبي لعم العباس يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الدعاء بالعافية. النبي قال لعم العباس كده، سيدنا العباس نعم الطالب مشي ودعا ربنا العافية ورجع للنبي بعد 5-6 أيام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أسألك دعاء تعلمني إياه، قال أكثر من سؤال الله العافية. مشي ورجع بعد كم يوم يا رسول الله علمني دعاء أدعوه، قال سل الله العفو والعافية. فكل ما يرد على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له سل الله جل وعلا العفو والعافية. وكان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم 5 كلمات تجمع دنياه وأخراه. لما يسلم النبي علمه 5 كلمات، حديث صحيح مسلم من حديث طارق الأشجعي بجمع الروايات في صحيح مسلم، يبقى الكلمات اللي النبي علمها الصحابي 7. لما كان يسلم النبي علمه يعلمه الصحابي كم الكلمات اللي يقولهم، وبالذات ما بين السجدتين في الصلاة اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، تعودها على طول ما بين السجدتين تقولها على طول. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام اللي يسلم يقول له قول دول، فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، اللهم اغفر لنا وارحمنا. بتقولوا أمين مش عايزينه ليه؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا وارفعنا. وكان النبي يعلم الحسن دعاء القنوت، دعاء القنوت في صلاة الوتر كما روى أصحاب السنة الأربعة بإسناد صحيح الشيخ الألباني، كان النبي يعلمه يقول قل اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر حديث. فأعظم ما سئل الله العافية، فرغم أن البلاء خير للمؤمن إلا أن أقول لك لا تطلب من الله البلاء بل سل الله جل وعلا عافية، فهو أعظم ما سئل الله جل وعلا. أخيرا آخر فائدة من قصة نبينا أيوب قول الله جل وعلا فاضرب به ولا تحنث، فاضرب به ولا تحنث، دي فائدة يعني تفيدنا في هذا الأيام بالذات، لأن يعني الناس زلوا كثيرا في الأيمان، والله إذا نعمل كذا، والله ما نعمل كذا، والله إذا رايح كذا، والله إذا جايب كذا، والله زي اللي يقول لزوجته طالق لو طلعت على السلم، طالق لو نزلت من على السلم، طالق لو وقفت على السلم، تعمل إيه؟ هترمي نفسها من على السلم، هتعمل إيه؟ فربنا عز وجل يعني جعل مخرج. سيدنا أيوب كما يذكر أنه أقسم حين تأخرت عليه امرأته يوما أن يضربها 100 ضربة بالصوت. من السنة أنك تعلق الرجل المتجوز، من السنة أنه يعلق في البيت الصوت، عارف الصوت يعني إيه؟ الكرباجة. من السنة تعلقه في البيت، ويحرم أن تضرب به، عشان برضو إيه ما أقولش لا إنها بس يعني إيه معلقه فوق كل أي حاجة تحصل بص له بس يعرف أن تضرب به، لأن بس حتى قال فإن يعني خالفنكم فاضربوهن ضربا غير مبرح، الضرب بالسواك بس. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب امرأة له قط، بل ولا غلام، اللهم إلا إذا كان في معركة في حرب بين مسلمين وكفار، ما ضرب بيده النبي أصلا أبدا. يعني جبال الكلام ده عشان بقى يستأسد الرجال على النساء، لا، إنما ممكن تزأر دون أن تضرب، ما أنت أسد ماشي في البيت أزأر كده بس وخلاص دون أن تضرب. فسيدنا أيوب لما حلف الله جل وعلا جعل له مخرجا من هذا الحلف، ربنا قال له فاضرب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. زوجتك الصبر معاك، اللي تعبانه معاك، السنة انك تنفذ يمينك ولكن بطريقة سهلة، والله لنا ضرب فلان خلاص، يعني انت حلفت تضربه خلاص يعني حاجة بسيطة كده. فربنا قال لي سيدنا أيوب الحلف لا يضرب زوجته 100 ضربة بالصوت، ربنا قال له خذ بيدك ضغطا، ضغطا يعني ايه؟ يعني عود متجمع فيه مثلا عود حطب فيه اعواد صغيره 100 عود، لم 100 عود ولفهم بحاجه واخبطها خبطه بسيطه، يبقى ضربتها 100 خبطه. فيعني ما فيش مانع تحلف، بس احلف بحاجه ممكن لها مخرج، مش طال لو عملت كذا قول والله العظيم يبقى لها مخرج، وخليك ذكي، والله العظيم لضربك ان شاء الله. والنبي عصام قال من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أمضى وإن شاء لم يمضي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب حلفت وما استثنتش وست طيبة وصالحة، احنا بنتكلم في ضرب النساء ليه؟ بنسيب موضوع ثاني عشان يضربون النار، لا يعني انت حلفت يمين وطلع الحلف ده غلط على حال غلط، السنة انك ما تنفذوش، زي ما ربنا عز وجل علم سيدنا أيوب ان الخير انه ما نفذوش، ما يضربش 100 ضربة، انما ما يضحش في يمينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام احلفوا، احلفوا بالله وبروا واصدقوا، احلف بالله بس بروا باليمين واصدق، فان الله يحب ان يحلف به. والحديث في صحيح الجامع لشيخ الألباني كان اول مرة اسمعه، احلفوا بالله وبروا واصدقوا فان الله يحب ان يحلف به، لو تحلف تحلف بالله. طيب لو يمين عاوز تكفره كفره من السنة. ففي صحيح مسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ولا يكفر عن يمين، والله العظيم ما انت راح لخالي تاني، حلف كده يمين وعاقد اليمين ما يزور خالي تاني، قطيعة رحم. السنة انك تكفر عن يمينك وتزوره، من السنة من المستحب، لو كفرت عن يمين وزرت خالك تؤجر. فالحلف معا بالله جل وعلا مستحب، لكن لا تجعل الله عرضة لأيمانكم ولا تحنث، ولكن لك كفارة، وهذا كما تسمى من الحيل، الحيل البسيطة يعني، يعني واحد بيقول لزوجته انت طالق لو ما كنتش أحلم الأمر، فرح للفقهاء يسأل شيخه يقول له ما لا أحلم، ثاني أعلى، ثالث أعلى. فرح لي أظن أحد الأئمة الأربعة فعرض عليه الأمر، قال لي قلت طارق لو ما كنتش أحلى من الأمر. طبعا الرجل يجي يسأل السؤال ده مفيد تغسله الأول توضبه وبعدين تقول المخرج. المخرج قال له إيه؟ قال له نعم هي أحلى من القمر، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فأكرم مخلوق هو الإنسان. خلاص ربنا كرم يبقى أحلى من القمر، فده من الحيل. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. استفدنا من قصة ابن أيوب الصبر والأدب، الصبر والأدب والعبادة في وقت البلاء وانتظار الفرج وتكفير اليمين وطلب الشفاء المادي مع تعلق القلب بالله جل وعلا والتوكل على الله. ثم أخيرا عرفنا فائدة البلاء ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافية. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. في دقائق معدودات في يعني نفحة ربانية، يعني جوائز جاءت إليكم، تاخدوها ولا خذها وقرص وروح. أخ يسأل يقول أقلتم بأن كثيرا من الأطباء ماتوا بما يعالجونه، فهل يجوز فهل يقول الأطباء وغيرهم إذا رأوا مريضا الحمد لله عافانا مما ابتلأ؟ نعم، لو رأيت معافا، لو رأيت مبتلا وأنت معافا كل الحمد لله عافانا مما ابتلأ به غيرنا وفضلنا عليه وعلى كثير مما خلق تفضيله. بماذا نستبدل كلمة الطبيب فلان؟ أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم أمين رب العالمين. استبدل كلمة الطبيب بأن تقول طبيب، فمش مانع أن تقول طبيب، مش مانع، وهي أحسن من كلمة دكتور، كلمة طبيب أفضل. ويجوز أن يتسمى الإنسان بالطبيب فعلا من أسماء الله صح كما قيل، يعني كما قال بعض العلماء حتى لو من أسماء الله يجوز أن يتسمى بها. فالله جل وعلا من أسمائه الملك، ويجوز أن يقول الملك فهد، الملك عبد الله، الملك حسين، الملك مش عارف مين، فيجوز أن يتسمى الملك. والله جل وعلا قال ذلك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. الله جل وعلا من أسمائه العزيز، ويجوز أن يتسمى العزيز، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. الله جل وعلا اسم الرحيم، يجوز أن تسمى بالرحيم والرؤوف، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله جل وعلا من أسماء الكريم، ويجوز أن تسمى بالكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهناك من أسماء الله جل وعلا ما يجوز أن يتسمى بها غير الله جل وعلا. ولكن لو قلت لك من الكريم، معروف الله، من الرحيم، من الرؤوف، من الملك، من العزيز، أول ما يتبادر لذهنك الله سبحانه وتعالى، فهي علم على الله جل وعلا، لكن يجوز أن يتسمى بها غير الله سبحانه وتعالى، يجوز. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما معناها؟ معناها خلاف ما يظن الناس، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مش معناها أنك ما تحلفش بالله. فأكثر المفسرين معناها لا تجعلوا أيمانكم التي حلفتم بها، لا تجعلوا أيمانكم التي حلفتم بها تعترض أعمالكم الصالحة. يعني واحد حلف والله العظيم ما انا زير خلف، ما انا مش زور خلف، معنى لا تجعل الله عرضة لأيمانكم يعني ايه؟ لا تجعل يمينك يعترض صلة رحمك، ده معنى هذا. وان كان قد قال بعض اهل التفسير فعلا لا تجعل الله عرضة لأيمانكم يعني لا تكثروا من الحلف يعني من باب اللغو. اني كمسلم احب امهات المؤمنين جدا، فهل مش عارف ايه الرجال المؤمنون زوجات الرسول، هل يرى الرجال المؤمنون زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ مسألة رؤية الرجل لامرأة صاحبه او امرأة نبيه او غير ذلك الله اعلم بها، هذه الامور غيبية، ولكن ربما تنزع الغيرة بإذن الله جل وعلا من قلوب المسلمين في الجنة، كما قال عمر بن الخطاب يوما لما رأى النبي رؤيا أنه في الجنة، فإذا قصر جميل عظيم، قال لمن هو؟ قالوا لرجل من أمة محمد، قال أنا محمد، فلمن هو؟ قالوا لعمر بن الخطاب، للنبي شاف كان فين؟ في الرؤيا، قال ورأيت، النبي بيحكي الرؤية لعمر، قال ورأيت يا عمر على باب القصر نساء يتوضأنا، فلما ذكرت غيرتك وليت يا عمر. فعرف انك بتغير جريت. فقال عمر اما عليك فلا اغار يا رسول الله. فممكن الغيرة في الجنة تنزع، الله اعلم، الله اعلم، لكن الذي اعلمه انك في الجنة سترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال عن أبيك ولسوف يرضى، وقال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، وقال ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، سترضى وستسعد. يعني سؤال طويل بقى نخليه بعدين. في الأخ يقول فيه أحبك بالله، أسأل الله تعالى أن يحبك خيرا مما أحبتنا. حد يقول لنا إنا وجدناه صابرا نعم